نادي منهج بيدرس في الإكليركيات تحت عنوان ماريولوجي. ماريولوجي يعني علم المريمي، لكن احنا ما يهمناش اللفظ نفسه، احنا هنتكلم طول هذا الكورس بإذن الله عن العذراء مريم. العذراء مريم ما هياش زي بقية القديسين وما هياش إله، يعني لا هي متميزة إلى حد إن هي تعبد ولا هي ماشية في نفس الخط مع جميع القديسين، لها وضع متميز. وضعها متميز إن هي أم الله، يعني كلنا كل القديسين بعد كده هيكونوا أعضاء في جسد المسيح، والتميز ما بينهم هو تميز في المجد والكرامة وفي الأجر السماوي اللي هو نجم يمتاز عن نجم في المجد، وفي بيت أبي منازل كثيرة. لكن هتبقى السيدة العذراء متميزة بصورة أقوى وبارزة جدا، لأنها هي أم الله، ولأن كونها أم الله معناها أنها دخلت في صميم العقيدة الأرثوذكسية وفي صميم موضوع التجسد وعلاقتنا احنا كلنا بالله. وفي الحقيقة وضع العذراء مريم بيشرح بكل وضوح موضوع التجسد. يعني لو العذراء مريم ما اتفهمتش يبقى التجسد مش هيتفهم، والعذراء مريم لو كانت الكلام من جهتها في خطأ بيشوش قضية التجسد. وهتشوفوا على مدى دراستنا قد ايه فعلا الكلام من جهة العذراء مريم كلام خطير، لانه بيحدد بطريقة دقيقة جدا يعني ايه تجسد، وايه اللي حصل في التجسد، وايه البركات اللي خدناها من التجسد، وايه فعل التجسد في حياتنا وخلاصنا الابدي وسلوكنا اليومي. لو كان في انحراف في الكلام عن العذراء هتلاقي كل اللي بيتقال عن التجسد بتهد وبتغير. احنا النهاردة هناخد جزء من الموضوع اللي نكمله في المرات الجاية، هو الكتاب المقدس ازاي بيتكلم عن العذراء مريم. طبعا في العهد الجديد في كلام عن العذراء مريم، ولكنه مش كتير. مش كتير ليه؟ لان الكتاب المقدس واضح جدا في بدايته، مثلا في انجيل متى قال لك ده كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، يعني ده كتاب بيتكلم عن يسوع المسيح. في انجيل بطرس في وسط الكتاب هانا جاءت كمان، مش كده وبس، مش حكايه المسيح بس، لكن هو ملك اسرائيل ما بيتكلمش هنا عن ملك عادي لاسرائيل، ده بيتكلم عن ملك اسرائيل اللي هو مين؟ اللي هو الرب بعين. دي حصلت امتى دي؟ ان ربنا يملك بنفسه على اسرائيل من ايام داود ما شفناش، مش كده؟ فاكرين انتوا لما قبل شاول الملك كان ربنا يعتبر هو الملك على اسرائيل، وكان بيبقى فيه قاضي، ولما جم الشعب يطلبوا من صمويل يعمل لهم ملك صمويل زعل قال لهم ده الرب هو الملك، ازاي تختاروا ملك اخر؟ وبعدين ربنا قال له ما جاش حاجة، ايه مشي اللي هم عايزين. ومشيت المملكة بملوك من نسل داود في يهوذا، وفي مملكة اسرائيل ملوك اخرين، لكن ما حصلش ان ربنا بنفسه صار ملكا على اسرائيل الا يوم ما الملاك غبريال بشر العذراء مريم. ملك اسرائيل الرب في وسطك، في وسطك دي معناها بالذات في احشائك جواكي. وبعدين في ذلك اليوم يقال لأورشليم لا تخافي يا صهيون. مش قال لها كده لا تخافي يا ايه يا مريم؟ في ذلك اليوم يقال لأورشليم، وكنيستنا لذيذة في ان هي قالت للعذراء انت هي مدينة الله تفاك انت فنوت تتسبح مدينة الله أورشليم. العذراء هي أورشليم لان لها ابواب حصينة، مين يقدر يدخل مدينة الرب الا ابناء الله، وفيها تابوت عهد الرب من جوه، فيها هيكل الله، فيها المدينة المقدسة مدينة الانبياء. العذراء دي مدينة الله تفاك انت فنوتي، كما قالت تسبح. ففي ذلك اليوم يقال لأورشليم التي هي العذراء مريم: لا تخافي يا صهيون، لا تخافي يا مريم، لا ترتخي يداك، يعني ما تترعبيش. الواحد لما يترعب ايده ايه ترتخي كده وجسمه يسيب. الرب الهك في وسطك، اهي يقول ايه، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، فانت ستحبلين وتلدين ابنا. الرب الهك في وسطك جبار يخلص. يسوع يعني ايه مخلص؟ اهي ها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. يبقى الرب الهك في وسط الجبار اسمه يسوع يخلص. يبتهج بك فرحا، يعني المسيح هيبقى فرحان بالعذراء كمان وفرحان بالكنيسة. يسكت في محبته يبتهج بك بترنم. هنا النبوة بتاعت صفانيا كعادة النبوات لها تحقيق زماني ولها تحقيق اسخاتولوجي. اسخاتولوجي يعني ايه؟ اخروي، اخروي. اي نبوة في العهد القديم بتتحقق في وقتها وبعدين يبقى ليها رمز للمسيح، وبعد كده كمان اذا شئنا يعني الدقة في التفسير هيبقى ليها رمز كمان ابدي. عشان كده كلمة الله تتحقق ثلاث مراحل: مرحلة ساعة النبي يتكلم، ومرحلة لما جه المسيح تجسد، ومرحلة الثالثة بالحقيقة بقى بالكمال في الابدي. تعالوا نبص كده في النبوة بتاع صفانيا. هو بيتكلم مع ناس مضغوطين بسبب ان الاعداء ضغطين عليهم، فقال لهم ما تخافوش، ربنا هيجيب لكم الخلاص. وفعلا وقتها تخلصوا من الاعداء. لكن بروح النبي كان كمان باصص على المسيح لما هيتولد. وتعالوا النهارده كمان نقول هذا الكلام سوف يتحقق بالحقيقه لما نطلع في الابديه، لما يتقال كده: ترناني يا ابنة صهيون، اي نفس فينا وهي خارجه من الجسد، وكمان في الفردوس وفي المجيء الثاني: ترنمي يا ابنة صهيون، اهتف يا اسرائيل. انتوا حاطين مخكم دلوقتي في ايه؟ في الابديه، وركبوا الكلام على الابديه. افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة اورشليم، قد نزع الرب الاقضية عليك، ازال عدوك، ملك اسرائيل الرب في وسطك، لا تنظرين بعد شرا. في ذلك اليوم يقال لاورشليم، ذلك اليوم اللي هو الغدية: لا تخافي يا صهيون، لا ترتخي يداك، الرب الهك في وسطك جبار يخلص، يبتهج بك فرحا، الى اخر. جوهر هذه النبوة هو حضور الله في وسط شعبه. مجد اسرائيل ومجد الكنيسة ان يكون المسيح في الوسط. عشان كده عندما يترك المسيح الكنيسة ما يسمحش ربنا، يقول لك هو ذا بيتكم يترك لكم ايه؟ خرابة. لما دخل يوم حد الشعانين حكم بالخراب على هذه الهيكل وهذا البيت وهذه المدينة، لا يترك هنا حجر على حجر الا وينقذ، لان الله سوف يفارقها والى الابد. مجد الكنيسة ان يكون المسيح في وسطها. فاكرين انتم لما كان بني اسرائيل خرجوا من مصر ماشيين في البرية، وبعدين جم اغضبوا ربنا، فربنا قال لموسى مش هعود امشي معاكم تاني. فموسى سقط على وجهه وقعد يصرخ له يقول له: يا رب ما كنتش هتمشي معانا، ماليش دعوه بالشعب ده. فربنا استجاب لموسى وقال له: وجهي يسير امامك فاريحك. كان مهم جدا ان يكون، قال: طب انا ايه اللي هيميزني عن بيت الشعوب؟ لو انت ما مشيتش معانا في وسطينا، ايه اللي هيميزني عن بيت الشعوب؟ لابد انك تكون في وسطينا. فربنا من اجل لجاجة موسى، من اجل شفاعة موسى، من اجل محبة موسى عنده، قال له: ان انا هستجيب لك في هذا الامر، وجهي يسير امامك فاريحك. مجد اسرائيل ان يكون الله في وسطهم. فكان ماشي معاهم. فاكرين انتوا السحابة اللي بتظللهم، وعمود النور، عمود النار ده اللي كان ماشي قدامهم ينور لهم ويحجز ما بين المصريين وبين بني اسرائيل. وبعدين اول ما خرجوا للبرية ونصبوا الخيام بتاعتهم، عملوا في الوسط ايه؟ خيمة الاجتماع عشان يبقى ربنا يسكن في وسطهم. كل دوت كان مجد لإسرائيل مع انه كان بالرمز، بالرمز. لم يتحقق هذا المجد بالحقيقة الا عندما حل الله الكلمة بالحقيقة حلولا اقنوميا في بطن العطش. الله بنفسه يهوى جوهره ولاهوته اللي كان حاضر زمان شعاع منه وسط الشعب وبيديهم مجد، الله بذاته دخل وسكن في بطن العرش واخذ منها طبيعتنا البشرية. عشان كده اذا كان صفانيا بيتكلم بالرمز وبالنبوة فان التحقيق حصل في انجيل لوقا، حضور الله في شعبه وفي الوسط، حضور بيفكرنا بحضوره في الفردوس لما كان يتناقش ويتكلم وياخد يدي مع آدم، وبعدين آدم انطرد من وجه الله فصار حضور الله بالنسبة له ماضي، ذكريات لذيذة وعمال بيفتكرها وهو بيبكي، عمال يقول له يا ريتك يا رب تيجي تاني وتديني فرصة ان احنا نتكلم مع بعض ونتعاشر مع بعض ونبقى حاضر في وسطنا. فكان يعطيهم بالرمز في العهد القديم، لكن الآن تتحقق الحقيقة بسبب كلمة الملاك جبريال لو عذرا ماري. تعالوا نبص على نص تاني عشان نتأكد أن الكتاب المقدس حتى في العهد القديم كان يتكلم عن مجيء المسيح طبعا، ومجيء المسيح مرتبط ارتباطا كبيرا جدا بالعذرا ماري. انتوا فاكرين ان داود النبي والملك العظيم الجبار اراد ان يبني لله مسكن، يقول لك كان لما سكن الملك في بيته واراحه الرب من كل الجهات من جميع اعدائه ان الملك قال لناثان النبي انظر اني ساكن في بيت من ارز وتابوت الله ساكن داخل الشقق، الشقق اللي هي ايه؟ الخيمة. فقال نثان للملك اذهب افعل كل ما بقلبك لان الرب معك. وفي تلك الليلة كان كلام الرب الى نثان قائلا اذهب وقل لعبد داود هكذا قال الرب اانت تبني لي بيتا لسكناي اني لم اسكن في بيت منذ يوم اصعدت بني اسرائيل من مصر الى هذا اليوم، بل كنت اسير في خيمة وفي مسكن. في كل ما سرت مع جميع بني اسرائيل هل تكلمت بكلمة الى احد قضاة اسرائيل قائلا لماذا لم تبنوا لي بيتا من الارض؟ والان فهكذا تقول لعبد داود هكذا قال رب الجنود انا اخذتك من المربض من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعب اسرائيل، وكنت معك حيثما توجهت وقربت جميع اعدائك من امامك وعملت لك اسما عظيما كاسم العظماء الذين في الارض، وعينت مكانا لشعب اسرائيل وغرسته فسكن في مكانه ولا يضطرب بعد ولا يعود بنو الاثم يذللونه كما في الاول، ومنذ يوم اقمت فيه قضاة على شعب اسرائيل وقد ارحتك من جميع اعدائك، والرب يخبرك ان الرب يصنع لك بيتا. خلي بالك داود عايز يعمل بيت للرب، ربنا رد عليه قال انا اللي هعمل لك بيت، بس البيت اللي يقصده ربنا هنا مش ان يبني له قصر ولكن ان نسله يمسك الملك. متى كملت ايامك واتضعت مع ابائك اقيم بعدك نسلك الذي يخرج من احشائك واثبت مملكته. هو يبني بيتا لاسمي وانا اثبت كرسي مملكته الى الابد. البيات انت بقى تشموا ريحة النبوة هنا. انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا. ايه رأيكوا دي؟ وبعدين في الاية 16 ويأمن بيتك ومملكتك الى الابد امامك كرسيك يكون ثابتا الى الابد. هنا داود عايز يبني بيت، ربنا قال له لا انا اللي هعمل لك البيت. ايه شكل البيت ده؟ ان هيبقى لك اسم ويبقى لك عيلة ويبقى لك نسل، وهيتقال بعد كده ان النسل داود. الكلام ده على مين؟ على المسيح اللي جاي من نسل داود. خلي بالكم في التحقيق الزماني ان فعلا الكلام ده تم، ان سليمان اتولد من داود مش كده، وسليمان بنى للرب بيته. في التحقيق النبوي هيبقى المسيح اتولد من داود، والمسيح بنى للآب كنيسة، قال لهم انقضوا هذا الهيكل وانا ابنيه 3 ايام. قال هذا عن ايه؟ هيكل جسده المولود من مين؟ من عذراء ماري. فهو هنا بيعمل تبديل للمفهوم. بعد ما كانت الكنيسة في نظر سليمان واليهود هي الاعمدة والتحف والزينة والحجارة والجمال، قال لهم ده كله ده كله هينقض، فهعمل لكم كنيسة جديدة هي ايه؟ جسدي. الحجارة هي انتم المؤمنين مبنيين مع الحجارة حية مش كده؟ فهنا متى كملت ايامك واتضعت مع ابائك اقيم بعدك نسلك الذي يخرج من احشائك واثبت مملكته. طبعا كلام برضو في الزمان اتحقق في سليمان، ان فيه كانت مملكة مشيت كتير لكن مش للابد، وتحققت بالحقيقة في المسيح لما قال الملاك غبريال للعذراء ها انت ستحبلين وتلدين ابنا، اهو يجي الناس لك يعني، وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، اللي هي الكلمة اللي بيقولها هنا ايه، انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الاله ايه بقى، اهي تحقيق النبوة، كرسي داود ابيه ويملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهاية. يبقى الكلام الذي قيل لداود لم يكن بالحقيقة مقصود به سليمان، لان سليمان ملك فترة طويلة ومات ومملكته بعد كده انقسمت مش كده، راح بعام ومين تاني يا رب عام، وبقى في مملكتين ماشيين. علشان خاطر داود ربنا خلى السبط بتاع يهوذا دوت يعني يملك عليه بيت داود، لكن ما حصلش للأبد. ده العذراء مريم يوسف النجار كانوا من نسل داود وكانوا ناس فقراء صح كده؟ ده الكتاب المقدس في انجيل متى لما بيذكر سلسلة انساب المسيح عايز يقول ايه؟ يقول ان من حق المسيح عشان هو من سلسلة انساب داود انه يمسك الملك. ملك ايه؟ ده راجل نجار، شوف الدنيا عملت ازاي لفت ازاي، الملك بقى نجار عشان يقول الله بقى انسان، لكن فيما هو نجار هو ابن الملك يعني من حقه يسترد الملك مش كده؟ عشان كده فيما هو انسان هو ايضا ابن الله، عشان كده طلع تاني وصعد للسماوات وجلس عن يمين الاب واسترد المجد اللي كان ليه قبل انشاء العالم. نعم، الشاهد بتاع النبوة صمويل الثاني اصحاح 7، انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا. انا بس في اية سبتها في الوسط كده لانها تنطبق على سليمان لا تنطبق على المسيح، هقراها عشان بس للامانة، لكن هي ماشية مع التفسير الزماني لا يمكن تكون على المسيح. بتقول ان تعوج اؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني ادم، ولكن رحمتي لا تنزع منه كم نزعتها من شاول الذي أزلته من أمامك، ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك، كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد، اللي هي يملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. لم يوجد في ممالك الناس أن في أسرة ملكة حكمة قعدت إلى الأبد، ممكن تقعد سنين طويلة، وانت لو درست تاريخ الفرعونية هتلاقوا ان كان في اسر تمسك المملكة والناس اللي يمشي فترة طويلة ممكن توصل ل 400-500 سنة ممكن، وبعدين تقوم ثورة ويجي واحد من العبيد ولا واحد من العساكر ولا واحد من الكهنة يروح مموت الملك ويمسك المملكة ويأسس مملكة جديدة باسرة جديدة وهكذا، الاسرات بتاعت الفراعنة دي. وكذلك في كل ممالك الدنيا والنهاردة ممكن اي مملكة قائمة لسه فيها زي انجلترا ولا حتى الدية اللي فيها لسه نظام الملكي ممكن يتبع سلسلة الملوك بتاعتهم لمتين تلتمية سنة فاتوا، لكن مفيش حد الى الابد. الوحيد اللي مملكته الى الابد هو ربنا يسوع المسيح. فهنا زكاة النبوة الاولى تكلمت عن حضور الله في وسط شعبه اللي كان بالرمز في العهد القديم وبالحقيقة في العذراء مريم، وبالحقيقة بأكثر بهاء في الأبدية لما هنطلع ويكون هو إذا مسكن الله مع الناس مش كده موجودة في سفر الرؤية، والله يسكن معهم إلى الأبد. إحنا هنا ساكنين مع ربنا فعلا، لكن من آن لآخر إحنا بنرجع له وبننشغل بالدنيا وبنشغل بالخطية لنرجع نتوب ونقعد معاه، لكن في الأبدية هيكون بالحقيقة وبدون انقطاع. النبوة الثانية تتكلم عن ملكوت المسيح، انه ملك ويملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه انقضاء، ودي برضو تحققت برمز وجزئيا في مملكة داود في العهد القديم، تحققت بالحقيقة في المسيح تجسده من العذراء مريم من نسل داود حسب الجسد، سوف تتحقق بالحقيقة في الابدية ان احنا نكون مملكة الله اللي ما فيهاش اي ظلمة زي ما حياتي شويتين كويسين شويتين وحشين. النبوة الثالثة اللي هختم بيها كلام النهاردة موجودة في سفر الخروج صحاح 40 من الآية 34، يقول لك ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن. دي آية واحدة، السحابة غطت خيمة الاجتماع، هي نفسها الآية اللي قال فيها الملاك العذراء ايه بقى؟ الروح القدس يحل عليك. السحابة هي رمز للروح القدس اللي كان بيرافق بني اسرائيل اللي هم ماشيين في البرية وفي البحر. السحابة هي الروح القدس اللي يحل على العذراء وقوة العلي تظللك. طبعا كلكم اكيد قريتوا التفسير بتاع تظللك، معناها يعمل عليك خيمة. انتوا بتحفظوا الحان كياك هتلاقوا اللفظ ده يتكرر كتير، اف ارخي في اهي جو، اف ارخي في خيفي اللي هي كلمة خيمة في العربي، اف ارخي في بنترجها يظللك، لكن حرفيا معناها يعمل خيمة عليك. خدم بالكم، فهنا شوف المعنى، غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن. يبقى الروح القدس غطى العذراء مريم اللي هي خيمة الاجتماع، وطبعا هناخد بعد ما نخلص موضوع العذراء في الكتاب المقدس هناخد العذراء في الكنيسة، وهنشوف قد ايه الكنيسة تتكلم عن العذراء ان هي خيمة الاجتماع، لان اذا كان خيمة الاجتماع كل ما بيحصل فيها هو التقاء الله بالناس والعبادة وتقديم الذبائح، فالتلاتة دول موجودين في العذراء. العذراء هي احسن مكان حصل فيه التقاء بين الله والناس، لما حصل اتحاد كامل بين اللاهوت والناسوت. فيش خيمة اجتماع في الدنيا ابهى ولا اوضح من اللي حصل في بطن العذراء، ادي اجتماع الله مع الناس. لما تتنين العبادة، لان العذراء تسبيحة، العذراء كده في كنيسة اول ما تتجلى في كنيسة على طول لساننا ينطق بالتسبيح. العذراء بالنسبة لنا ليست اكتر من ان احنا بنقعد نسبح ونتكلم عنها. انا النهار انا دلوقتي وانا بتكلم عن العذراء حاسس ان انا بصلي مش بوعظ، لان العذراء في الكنيسة هي تسبيح مش كده؟ شوف لسانها اتكلم ازاي لما قابلت اليسابات، وشوف اليسابات اتكلمت ازاي لما قابلت العذراء. فالعذراء هي خيمة اجتماع في الحقيقة. ونمر التلاتة، خيمة الاجتماع فيها الذبائح والعذراء فيها الذبيح الحقيقي ربنا يسوع المسيح الذي ولد في مزود بقر عشان يقول انا ذبيحة جاي عشان اتذبح. واخدين بالكم من دي؟ فالعذراء هي خيمة الاجتماع الحقيقية. السحابة غطت الخيمة، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، وبعدين يقول وملأ بهاء الرب المسكن. قال لها سلام لك ايتها الايه؟ امتلأ نعمة، امتلأت ببهاء الرب، امتلأت بالنعمة، امتلأت بحضور الله فيها. كلمة بهاء يعني ايه؟ نور. نور، البهاء هو النور، فملأ بهاء الرب نور الله شمل العذراء مريم، عشان كده ان لها يا ام الايه النور، هي ام النور الحقيقي. ملأ بهاء الرب المسكن، فامتلأت العذراء مريم بنور الله وبالنعمة الالهية. فلم يقدر موسى ان يدخل خيمة الاجتماع. طبعا موسى ايه بقى وتاع ايه، انت موسى بتاع العهد القديم، بتاع الناموس، بتاع النبوات، مش موسى اللي هيقدر يدخل، ده المسيح نفسه. لم يقدر موسى ان يدخل خيمة الاجتماع لان السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. طبعا الروح القدس لما حل على عذراء مريم عمل المعجزة بتاعت انه ياخد من لحمها ومن دمها طبيعتنا الكاملة لكي يتحدها باللوغوس الكلمة، لكي ما يتجسد الله فيصير انسان حسب التدبير. ولله المجد الدائم ابدا. هنا سؤالين اجاوبهم بسرعة. واحد بيسأل عن اسم المراجع على موضوع اليوم. هتلاقوا كتب حلوة كتير تتكلم عن العذراء مريم. في كتاب حلو عامله ابن تدرس يعقوب اسمه العذراء مريم في المفهوم الارثوذكسي، وكتب كثير. العاده هتلاقوها كتب كتير، يعني مهياش معضله. يقول السيد المسيح قال من منكم يبكتني على خطيه. فاللي عمل المسيح اثناء دخول الهيكل لما طرد السوار فباع من الهيكل من الموقف، يعني عايز يقول يعني دي خطيه. السؤال الفهم ممكن ان المسيح لما دخل وطرد الناس وتنرفز وانفعل وبتاع يبقى دي خطيه، فازاي يقول لهم من منكم يبكتني على خطيه؟ لا طبعا المسيح ما غلطش، ده التلامذه نفسهم تذكروا انه مكتوب ايه، غيرت بيتك اكلتني. فالمسيح يرفض الشر، يرفض الخطيه، يرفض ان بيت الله يبقى بيت تجاره، وقال لهم كده بيتي بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره لصوص. بيتي بيتي، وبعدين قال لهم هوذا ايه بيتكم يترك لكم خرابه، يعني انا بيتي كان مش كده، انتوا خليتوا بيتكم فخلاص هسيب الخراب، انا هسيبكم وامشي. فالمسيح في كلامه مع اليهود ولما قال لهم يا اولاد الافاعي، ولما الحاجات دي كلها ما هيش شتايم، يعني ده توبيخ. واحد بيقول اريد اثبات من الانجيل ان السيد العذراء ابن داوود النبي. نعم، سلسله الانساب، اصل سلسله الانساب جايه ليوسف مش للعذراء، ومعاه حق في الحته دي، ان في الاخر وصلت ليوسف اللي هو كان خطيب مريم، وبعدين من جهه الجسد يوسف النجار ملوش اي علاقه بالمسيح طبعا، مش كده؟ فايه اللي خلى انجيل متى يجيبها ليوسف؟ لان العذراء كانت من عشيره يوسف، من بيته، قريبته، من نفس العيله، من نفس البيت، فعشان كده لما جاب ليوسف معناها من نفس العيله ونفس البيت مريم العذراء. خدين بالكم؟ فيعني دي مش معضله يعني تزعلك، لكن هي معروف في الكنيسة في الكتاب المقدس أن العذراء ابنة داود. إلى اللقاء في المرة الجاية، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كنا بدلنا الأسبوع الفات في بعض النصوص من العهد القديم وبنركبها على الست العذراء، باعتبار أن العذراء هي تحقيق النبوات. طبعا المسيح هو محقق النبوات، بس اتفقنا على الارتباط الوثيق بين شخص المسيح والعذراء والدة الإله، مما يجعل ان النبوات اللي تنطبق على المسيح لابدها تمس العذراء. كل النماذج الموجودة بتاعت النبوات، يعني مثلا العليقة دي عبارة عن لاهوت متحد بالناسوت، النار في الشجرة، وكأن الأرض اللي مطلع العليقة هي العذراء نفسها، ومع ذلك بنقول العليقة التي رآها موسى النبي مثال أم النور حملت جمر اللاهوتين. ولما نقول مثلا الحجر الذي قطع من الجبل بدون يد والحجر ده هو المسيح، يبقى العذراء هي الجبل. هتلاقوا دايما في ارتباط ما بين تحقيق النبوات شخص المسيح، لأن المسيح هو روح النبوة. هنبص النهاردة كمان في نبوة تانية من صمويل الثاني صح 6. انت عارفين ان العذراء بتتكلم، الكنيسة بتتكلم عن العذراء على ان هي تابوت العهد، هي تابوت العهد. ولما هنيجي نتكلم عن العذراء في الكنيسة هنشرح هذا التشبيه باستفاضة، لكن تعالوا النهاردة نبص في الكتاب المقدس. بس عشان نبقى فاهمينها، تابوت العهد من الخشب لا يسوس، يعني علامة على معدن العذراء الطاهر النقي اللي لا يسوس، وبعدين مغشى بالذهب من الداخل ومن الخارج، علامة ان العذراء اشتملت بمجد اللاهوت من الداخل ومن الخارج. التابوت فيه لوحة العهد اللي هما كلمة الله، والعذراء فيه كلمة الله. التابوت فيه عصا هارون التي افرخت بدون زرع، اشارة العذراء التي ولدت المسيح بدون زرع. التابوت فيه قسط المن اللي هو رمز الافخارستي. العذراء عشان كده هي تابوت العهد. الغطاء اللي على التابوت هو رمز للمسيح، عشان كده تلاقوا ان الغطاء من الذهب الخالص. وبعدين الشاروبيم اللي مظلل على التابوت بنقول عليه في التسبيحة انت الشاروبيم بيظللون عليك يا مريم، مش كده؟ افقر الرزين خنوتان على العذراء مريم. فالتابوت هو العذراء. تعالوا نبص عليها وهي داخلة عند اليصابات، وعطولها كلكم هتلقطوا انا عايز اقول ايه، لان انا متأكد ان انتم ناس دارسين الكتاب المقدس فاهمين ماشي ازاي. فقامت مريم في تلك الايام وذهبت بسرعة الى الجبال الى مدينة يهوذا. وعلشان تتابعوني حطوا في بالكم ان العذراء ذاتي هي ايه، هي ايه؟ تابوت العهد. تابوت العهد. فقامت مريم في تلك الايام، تابوت العهد ماشي، وذهبت بسرعة الى الجبال الى مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على اليصابات. فلما سمعت اليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها عن رأس، فامتلأت اليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة انت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي؟ فهوذا حين صار صوت سلامك في اذني ارتقد الجنين ارتهاجا في بطني، فطوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب. تفكركم بمنظر ايه؟ بالظبط كده، اديك لقطه. تيجي نقراها من صمويل الثاني وتحطوا ايه قدام ايه هتلاقي شيء عجيب جدا. في صمويل الثاني صح 6 يقول لك في الايه رقم 2 وقام داود، عامله زي ايه؟ فقامت مريم، وذهب هو وجميع الشعب الذي معه من بعلة يهوذا ليصعدوا من هناك تابوت الله الذي يدعى عليه بالاسم اسم رب الجنود الجالس على الكاروبين. وبعدين وخاف داود من الرب في ذلك اليوم وقال كيف يأتي الي تابوت الرب؟ عامل زي ايه؟ قالت لما قالت ايه من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي؟ كيف يأتي إلي تابوت الرب؟ وبعدين وبقى تابوت الرب في بيت عبيد أدوم الجتي 3 أشهر، لزي إيه؟ عادت عند اليصابات قد إيه؟ 3 شهور. وبارك الرب عبيد أدوم وكل بيته بسبب طبعا التابوت. وبعدين تعالى بقى، وكان داود يرقص بكل قوته أمام الرب، وكان داود متنطقا بأفود من كتان. أفود الكتان دي ملابس بتاعت مين؟ كهنوت. مع ان داود من سبط، لا داود من سبط ايه؟ يهوذا، يعني ما كانش دي في الكهنوت، ومع ذلك لابس أفود من الكتان كأنه كاهن. يوحنا من سبط ايه؟ يوحنا المعمدان سبط ده، ودليل من ابوه ايه؟ كاهن. فكأن هنا داود بياخد منظر يوحنا المعمدان. وبعدين فأصعد داود وجميع بيت اسرائيل تابوت الرب بالهتاف وبصوت البوق. ده عامله زي الايه اللي بتقول ايه؟ امتلأت اليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم ادي الهتاف، وقالت كلمه اللي انت عارفينها. وبعدين تقول حين صار صوت سلامك في أذني أرتقد الجنين بإيه؟ بابتهاج. أدي الفرحة بتاعت دخول تابوت عهد الرب إلى بيت زكريا الكاهن، تابوت عهد الرب اللي هو العذراء نفسها. طبعا هنا واضح تطابق لذيذ في بعين النبوة، يعني احنا مش بنلفقها، لكن تحس ان هي فيها روح نبوة لذيذة كده، ان زي ما التابوت طلع واثار بركة لهذا المكان، العذراء راحت عند اليصابات ثار بركة لهذا البيت. زي ما ده قعد 3 شهور هي قعدت 3 شهور. زي ما داود النبي تصاغر وتضاءل امام الرب وبدأ يرقص لغاية ان مراته ميكال بنت شاول لما شافته بيرقص قالت له ايه، يقول لك فاحتقرته في قلبها، ولما دخل عندها البيت قالت له انت النهاردة ما كان اكرم ملك اسرائيل اليوم تتري عليه، يعني شكلك كان حلو او حضرتك وانت حيث تكشف اليوم في اعين اماء عبيده كما يتكشف احد السفهاء. يعني انت النهاردة كان شكلك مخجل وانا مستعرة منك. فرحرت داود بكل جسارة، انما امام الرب الذي اختارني دون ابيك ودون كل بيته ليقيمني رئيسا على شعب الرب اسرائيل، فلعبت امام الرب واني اتصاغر من ذلك واكون وضيعا في عيني نفسي، واما عند الاماء التي ذكرتي فاتمجد. متخافيش علي، الناس مش هقل في نظرهم لما انا احتفل بتابوت عهد الرب. العذراء هي التابوت الذي يحمل المسيح في داخله، بس طبعا دايما لما بنيجي نشبه بيبقى التشبيه غير منطبق تمام الانطباق. ليه بقى؟ لان انا خايف من حكاية التابوت نسبة حكاية العلبة. عارفين حكاية العلبة؟ خدنا منها الجوهرة ورمنا العلبة. لا، الفرق بين الام والعلبة ان العلبة بتحتوي معدن غير معدنها، يعني اذا كانت علبة من الخشب فيها متغلفة بالقطيفة والستان وفيها خاتم ذهب، ده معدن غريب عن العلبة، ودخل في العلبة ذهب وطلع منها ذهب، لم يأخذ منها شيء ولم يتأثر بها، كانت مجرد حافظة. اما الام مش كده، ده هي بتعطي الجنين من دمها ومن جيناتها ومن لحمها ومن نفسها ومن كل حاجة فيها، بيطلع متطابق مع أمه في حاجات كثيرة، فتبقى أم. عشان كده الأباء في أفسس أصروا أن العذراء إيه؟ ثيوتوكوس. يعني إيه ثيوتوكوس؟ أصروا عليها أم الله والدة الإله، لأن الوالدة معناها اديت له، واديت له معناها حصل تجسد، لكن ما ادتلوش يبقى كانش في تجسد. عشان كده ده التحفظ الوحيد اللي اقوله في تشبيه بتاع تابوت العهد، ان هي ما كانتش مجرد صندوق المسيح دخل جواه وطلع، ولكن هي كمان اعطت المسيح من طبيعة البشرية، اخذ منها المسيح الطبيعة البشرية. تعالوا نبص على نبوة تانية. الكلمة اللي قالتها اليصابات للعذراء مريم اللي هي مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، هذا التعبير في الحقيقة تعبير مسياني، يعني ما يتقالش غير على المسيح بطريقة نبوية. زي ما أنتوا بتلاحظوا مثلا في دخول الأسقف قلت له لحن إيه؟ كسمرؤوت. ده إيه معناه بالعربي؟ كلمة كسمرؤوت يعني إيه؟ مبارك. طب قلت له للأسقف عشان إيه؟ عشان ولا عشان المسيح؟ المسيح. باعتبار ان انتم متوقعين ان هو حامل للمسيح وداخل به اليكم، فانتم بتقولوا مبارك الاتي باسم الرب، مبارك انت مع ابيك الصالح والروح القدس لانك اتيت وخلصت. لحن فلوجيمينوس اللي قالوه اطفال العبرانيين والمسيح داخل في اورشليم، مبارك فلوجيمينوس يعني مبارك الاتي باسم الرب. تعالوا نبص على نبوة قالت في سفر التكوين لأبينا إبراهيم، ملك صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي. طبعا شيء يعني زي فلاش حصل كده في العهد القديم، محدش لسه عارف حاجة عن في تكوين 14-18، محدش عارف حاجة عن إفخارستيا في العهد القديم. فجأة لقينا فيه مذبح وفي جسد ودم وفي كاهن لله العلي، مش كاهن وثن، واسمه ملك صادق، كان ملك البر، وكان وظيفته ملك شاليم يعني ملك السلام. وبعدين بيبارك مين كمان؟ إبراهيم أبو الآباء، يعني عايز يقول له هذا الكهنوت أعظم من إبراهيم وعيال إبراهيم اللي هم هارون ولاوي. الكلام ده اللي لقطه معلمنا بولس وشرحه باستفاضة فين؟ في عبرانية. ماشي كده؟ قال إيه بقى ملك صادق؟ قال مبارك أبرآم من الله العلي مالك السماوات والأرض، ومبارك الله العلي، عامل زي مباركة أنت وإيه؟ مباركة ثمر البر. مبارك أبرآم من الله العلي مالك السماوات والأرض، ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك. مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك. البركة يعني إيه بركة؟ إحنا بنفهم كلمة بركة معناها الزيادة، مش كده؟ حاجات تزيدي ربنا يبارك فيها. لكن إيه كلمة بركة؟ اللفظ اليوناني جايز يفسرها ايه؟ نعمة. ممكن بصوا كلمة بركة باليوناني افلوجي تي او افلوجي سون. افلوجي تي يعني بارك، وافلوجي سون بارك، افلوجي مينوس مبارك، افلوجي افلوغوس. عندكم في قديس اسمه اولوجيوس، اولوجيوس هو ده البركة. افلوجيوس ايه يعني كويس، ولوغوس يعني ايه كلمة. فإفلوغوس معناها كلمة حلوة. فكلمة البركة في اليوناني مقصود بيها ان ربنا قال عنا كلام طيب. ربنا انا جاي اقول لك كده، خلي بالك انت فلان، يقول لي اقول لك على فكرة انا كنت عند ربنا دلوقتي وقال اتكلم عليك كلام حلو، تعمل ايه ساعتها انت؟ ده الواحد يقول صحيح جد، قال ايه طيب؟ قال مبارك انت. فدي كلمة إفلوغي إفلوغوس معناها كلام طيب ربنا قاله عليه. تخيل كده لما يكون مثلا طالب في الجامعة يقول هو انت، يقول لي في خير، يقول ده انا لسه النهارده كنت مع عميد الكلية بتاعتك وقال اسمك وكلم عليك كلام حلو قوي. ايه هذا الانشراح والفرح اللي تحصل للواحد؟ صحيح جد؟ طب قال ايه؟ مش كده؟ فادي كلمة فلوجستون، ربنا باركك معناها ربنا راضي عليك، ربنا اصدر اوامر انك انت تبقى مطوب مغبوط، هيديك خير. طبعا في العهد القديم كانت البركة محصورة تقريبا في حاجتين، النسل والخيرات الأرضية. يقول لك في سفر التكوين من أوله على حكاية النسل دي، باركهما وقال لهما إيه؟ باركهما الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله إني قد أعطيتكم كل بقل يبذر بذرا عوضه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا يكون لكم طعاما. يعني خلي بالك البركة واخدة حاجتين، يجيب لك ناس ويخليك تأكل خيرات كثير. وتلاقوا دايما كان ربنا كده لما يتكلم مع بني إسرائيل يقول لهم إن سمعتم وأطعتم هديكم خيرات الأرض، وإن أبيتم وتمردتم هعمل فيكم سوا. فارتبط في ذهن الناس البركة بالحاجتين دول. عشان كده كانوا بني اسرائيل لما يكون واحد عاقر كان يبقى ايه؟ عار، لانه نظر الي لينزع. ايه العار اللي هنا؟ كلكم فاهمين حاجة واحدة منها، ان هي مش هيجي المسيح من نسله، مش كده؟ لكن تعالى كمان، حتى لو ما جاش المسيح من نسلي، لو انا مش بخلف معناها ان ربنا مش راضي عليا. فكأن الناس تقول لها انت عملت ايه في عمرك عشان ربنا مش راضي عليك ومش مديك خلفة؟ فيبقى عار، زي ما حصل في قصة سارة مع ابراهيم، قصة حنة مع القانة، ودي قصة اليصابات مع زكريا، ان كان يحس بالعار والخزي والخجل. هو انت يا رب زعلان مني ليه؟ طبعا الكلام ده بطل في العهد الجديد، يعني ان اصبحت البركات بركات سماوية. مبارك ان الله الذي باركنا بكل بركة سماوية، ايه؟ بركة روحية في السماوات. ادي ده النوع بقى الجديد بتاعنا في المسيح. العذراء مريم كانت البوردر لاين ده بقى. اليصابات بصاها قالت لها انت اخدتي نسل، مباركة أنت في النساء وبركة ثمرة بطنك. واحنا نبص عليها نقول لها ايه مباركة أنت في النساء، مش عشان بركات العهد القديم، لأنك أنت صرت ملكة السماء والأرض. فهنا بقى العذراء هي نقطة التحول ما بين بركات العهد القديم اللي هي محصورة فقط في النسل ومحصورة فقط في خيرات الأرض، إلى بركات العهد الجديد اللي هي فيها عشرة مع ربنا وفيها حياة أبدية. عشان كده تلاحظوا بقى الآية الدقيقة دي، المسيح في مرة كان بيوعظ فرفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهم. قال لها ايه؟ بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظون. يعني ايه؟ يعني خلاص بطلت حتة البركات القديمة بتاعت العهد القديم اللي فيها الانسان ياخد بركة ان هو في نسله في ايه بطن بتولد وثديين بيرضعه. هنديكم بركات جديدة اللي هي يسمعون كلام الله ويحفظون. عشان كده يبقى العذراء اخذت الطوباتين. اخواتنا البروتستانت يعتبروا الايه دي المسيح بيلغي التطويب عن العذر وبيبدله بالناس اللي يسمعوا كلام الله. نقول لهم طب وفي حد في الدنيا سمع كلام الله قد العذراء مريم لما قالت هوذا انا امة الرب ليكن لي قفق، واما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به. محدش في الدنيا حفظ كلام ربنا قد العذراء مريم، وسمعه ونفذه. عشان كده المسيح بيقول للمرأة التي صاحت انت مفكرة ان العذراء بس مطوبة لانها ام الله، دي هي كمان قديسة في كل شيء. فواخذة الطوبتين. هقرا لكم نبوة من سفر يهوديت هتلاقيها متطابقة خالص على الحتة دي. انت عارفين طبعا يهوديت استطاعت بحكمتها ان هي تنقذ الشعب من الاعداء. كان اسمه ايه العدو القائد الفانا؟ برافو. بيقول مباركة انت يا بنية يا بنية من قبل الله العلي فوق جميع النساء اللواتي على الارض، ومبارك الرب الاله خالق السماوات والارض الذي هداك لضرب رأس قائد اعدائنا. لاحظوا برضو هنا يهوديت اخذت الطوبة وايضا نسبت المباركة لله الله. عايزين نقول ان كل انسان فينا عندما يحمل المسيح ويقدمه للآخرين، على قد ما انت هتاخد بركة من الناس برضو الناس هتبارك ربنا الذي فيه. عامل زي ما قال ايه ليرى الناس فيمجدوا أباك من الذي في السماء. في قول حلو كده في فستان الرهبان كان يحب يكتبه لنا على أسوار الدير، يعني كده على الحيطان، يقول لك اجعل كل إنسان يباركك. يعني خلي تصرفاتك مع الناس تخلي الناس تقول انت انسان مبروك. ناخد نبوة ثالثة. انا يعني مش هكتر في النبوات، بعد كده ندخل في حاجات تانية عشان ما تزهقوش مننا يعني. واللي هيدور هيلاقي كتير. يعني انت عارفين تسبيحة العذراء مريم لسانها العطر، مجرد طبعا انت عارفين الكتاب المقدس ما ذكرش كلام كتير اسأل عن العذراء، هي ما تكلمتش كتير حتى. يعني مش عارف الواحد بيتعجب ليها في القصة بتاعت عرس قانا الجليل. جات للمسيح قالت له ايه؟ ليس لهم خمر. ثلاث كلمات في الغراف يعني. قال لها مالي بك يا امرأة لم تأتي ساعتي معك. فراحت بصت للخدامة قالت لهم ايه؟ مهما قال لكم فافعلوه. في الغراف. قالت ايه تاني؟ حكت ايه؟ الحتة الوحيدة بقى اللي ذكر عنها ان هي قالت كلام كتير فين؟ تسبيحة بتاعتها. لسانك يكتر عسل. فقالت مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين الفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عبد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة كما كلم أباءنا لإبراهيم ونسله إلى الآن. دي عاملة صلوة مين في العهد القديم؟ حنا النبي. تعالوا نقراها ونشوف التطابق اللذيذ اللي بينهم. فصلت حنا وقالت فرح قلبي بالرب تعظم نفسي الرب، فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب لأنه نظر إلى تضع آمن، اتسع فمي على أعدائي. يقول لك هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، أعداء وأحباء كله هيطوبني، اتسع فمي لأني قد اتهكت بخلاصك اللي هي بروح بالله إيه مخلص. ليس قدوس مثل الرب اللي هي عاملة زي الآية بتاعت إيه القدير صنع بعظائم اسمه قدوس، لأنه ليس غيرك وليس صخرة مثل إلهنا. وبعدين تقول قصي الجبابرة انحطمت والضعفاء تمنطقوا بالبأس، ده اللي هي إيه أنزل العزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. هتقول كمان شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. وبعدين الشباعة آجروا أنفسهم بالخبز، تخيلوا دي الناس اللي هم كانوا شبعانين آجروا نفوسهم بالخبز، يعني يقول له ممكن اشتغل عنك عندك وتديني بس آكل، يقول له ما عنديش شغل، يقول له طب خدني حتى عبد بس الاقي حتة نام فيها واكل. انت كنت قبل كده مليونير، يقول ما انا فقرت. اللي هي بقى ايه اشبع الجياع خيرات وصرفة الاغنياء فارغين. يقولها كده الشباعة اجروا انفسهم بالخبز والجياع كفوا، حتى ان العاقر ولدت سبعة وكثيرة البنين زبلة. طبعا دي نبوة رائعة جدا عن نقلة النعمة من اليهود الى الامم، نقلة النعمة كثيرة البنين زبلة اللي هي مين اورشليم واليهودية والديانة بتاعتهم دبلت. طب والعاقر اللي هي مين الامم بقى عندها قد ايه سبعة، سبعة عدد الكمال، يعني الكنيسة بقت مليانة بالبنين، خصوصا ان احنا اسرارنا التي تلد الناس لله اسرار الكنيسة السبعة دول. السبعة بيولدوا الناس لله، خلي بالك، اولا بالمعمودية طبعا والميرون مع ابوهم وعاديهم كده، والتوبة دي واحد بعد ما كان ابن تاه ورجع تاني بقى ابن، هي بيتولد تاني بالتوبة. التناول بيحقق لي بنوتي في المسيح. الكهنوت هو سر الولادة الروحية، الزواج هو السر اللي بيخلي فيه كنيسة بتنمو وتزيد، ومسحة المرضى بتاعت الانسان اللي كان دبلان ورجع تاني للعضوية وهكذا. فالسبعة دول رمز لعمل الروح القدس في الكنيسة. العاقر ولدت سبعة وكثيرة البنين زبلت. بعدين تقول ايه حنا النبية في الآية رقم سبعة، الرب يفكر ويغني، يضع ويرفع. العاملة زي الآية اللي بتقول عدد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة، هي نفس حكاية أشبع جياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. يقيم المسكين من التراب، يرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء ويملكهم كرسي المجد، لأن للرب أعمدة الأرض وقد وضع عليها المسكونة. ليس بالقوة يغلب الإنسان وخاصم الرب ينكسرون من السماء أرعب عليه. عظائم صنعها الرب بحنا النبية فأعطاها صموئيل اللي هو يسموه في الكنيسة إيه؟ إيه لقب صموئيل النبي في الكنيسة؟ مسح الملوك. صموئيل برفتوس النيورو مسح الملوك، والمسيح هو ملك الملوك. وأحسن حتة حصل فيها سماع لله فينا هي شخص ربنا يسوع المسيح. حنا وما صموئيل، كلمة حنا يعني ايه؟ يعني الله يتحنن، حنان الله حنان. وطبعا اعظم حنان لله ظهر في شخص المسيح. حنا النبية كانت عاقر، يعني كانش ممكن تخلف ومع ذلك خلفت، والعذراء مريم طبعا عذراء كانش ممكن تخلف ومع ذلك خلفت المسيح. القانا ابو صموئيل كان متجوز اثنين، حنا ومين تانية؟ فنين دي رمز للامم ولا لليهود؟ يهود. وحنا عايز يقول الأولانية كانت كثيرة البنين والثانية كانت عاقر. مين كانت محبوبة أكثر عند أرقانة؟ حنة اللي هي عاقر. عامل زي بالظبط مين تاني في العهد القديم؟ رحيل. شوفوا الصور كلها بتتحقق في العهد الجديد. هو الكتاب المقدس لما ذكر القصص دي ما كانش حاوي غاوي يحكي لنا ألف ليلة وليلة يعني او تاريخ، ده بيحكي لنا نبوات، كل لفظ فيه نبوة. فهنا رحيل هي رمز لكنيسة الامم الزابلة اللي ما فيهاش بنين، وليئة دي كانت رمز لكنيسة اليهود اللي عمالة تجيب تخلف 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 ولكنها مش محبوبة، وعنيها ضعيفة بشكلها مش حلو. عنيها ضعيفة يعني ايه؟ مش شايفة كويس، لان عهد القديم كان شايفين في الظلال ولا في الحقيقة؟ في الظلال، فشايفين الدنيا ضلمة، شايفين ربنا من بعيد قوي لان نظرهم ضعيف. اما رحيل البنت الجميلة فكان دي المحبوبة، بس عاقر، بس في ملء الزمان خلفت يوسف اللي هو صار ايه ملكا على كل اخواته رمز للمسيح، وخلفت بنيامين ابن اليمين رمز برضه للمسيح، ومن يوسف جاء منسى وإفرايم. منسى اللي هو ينسين التعب، وإفرايم اللي هو ايه، كلمة إفرايم يعني ايه؟ الثمر الكثير. إفرايم يم دي يعني يامة، يامة مش بنقول يامة اسكندرية، يقولك يامة ما يقولش كتير، يقولك يامة الناس هناك يامة. فيامة دي كلمة عبري معناها كتير، وإفرا اللي هي منها فروت في الإنجليزي، منها فراتة تعدت لحم معناها ثمرة، فيبقى إفرايم معناها ثمر الكثير. فأدي أدي اللي كانت عاقر طلعت يوسف، وكلمة يوسف يعني إيه؟ يزيد يزيد. وبنيامين ابن اليمين، ابن اليمن، ابن البركة. يعني انت عارفين الشام واليمن ايه معناها؟ العرب كده في الوسط، عن يمينهم اليمن وعن شمال، عن يمينهم عن يمينهم اليمن جنوب، وعن شمالهم الشام، ده اليمين وده الشمال. وكان يعتبروا اليمين رمز لليمن عشان كده يسموها اليمن، والشام رمز للشؤم عشان كده يسموها شأم اللي هي الشام. فاليمين ده ابن اليمين ابن البركة، اليمن والبركات. ادي العاقر رحيل صارت ام لبنين كثيرين، وليئة اللي كانت في الاول مثمرة صارت مجدبة. النهاردة لو حضرتوا القداس ارجو تكونوا حضرتوا، ولما تكونوا حاضرين ارجو تكونوا مركزين في الانجيل، هتلاقوا كان المسيح بيعمل معجزة ايه؟ صيد السمك الكثير، سد السمك الكثير. ومعلمنا لوقا أصد يقول ان كان في سفينتين واقفتين عند شاطئ البحيره، والاباء قالوا السفينتين دول هم الامم اليهود واقفين معناها ركنين عطلانين. ليه؟ لان الصيادين طلعوا منهم وغسلوا الشباك، يعني يئسوا من ان اليهود يعرفوا ربنا او الامم يعرفوا ربنا. فجاء المسيح وقال لهم ابعد قليلا عن الشاطئ، طلع وقعد يعلم من السفينة احدى السفينتين، قال احدى السفينتين التي سمعان، ودي اشارة لسفينة اليهود. بدأ يعلم كل الجموع، وبعدين قال لهم ادخلوا الى العمق القوا شباككم للصيد. قال له تعبنا الليل كله، قال له ما هو كان ليل قبل ما انا اجي، لكن انا جيت بقى نهار لان شمس البر جه. وطبعا طول ما انت تعبان بالليل من غير المسيح مش هتصطاد حاجة. قال له ولكن على كلمتك، لما رموا الشبكة جابوا سمكا كثيرا جدا حتى كادت الشباك تتخارج. فأشاروا إلى شركائهم اللي في السفينة الأخرى بتوع الأمم، تعالوا بقى، طب ما أنتوا كنتوا رافضيننا في الأول. قالوا بقى تعالوا، ده سمك كتير، النعمة غنية، كان أول النعمة على أدينا خايفين نطلعها بره تاخدوها مننا. أنت عارفين يونان النبي ليه ما رضيش يبشر نينوى؟ يقول لك يعني هروح أقول لنينوى ياخد النعمة طب هتصيبنا، اصلا ما تقدمناش احنا ونينوى. وعشان كده لما ربنا صفح عن اهل نينوى يونان اغتاظ جدا، قال له دي المصيبه، يعني انت تبقى تسامح نينوى يبقى هتعاقبنا. لان اما هتسامحها ومتعاقبنا واما تعاقبها ومتسامحنا، مش هينفع تسامحنا احنا الاثنين. دي الفكرة اللي خلت ينام يتهرب من الارسالية، واللي خلته يتغاظ لما ربنا اغبق رحمته على الامم. النهاردة بقى بتوع اليهود بيشاوروا الامم، تعالوا اشتركوا معانا. اخذ السمك يقولك ملأوا السفينتين حتى كادتا. وطب ليه قلت كده يا لوقا الانجيلي؟ يقولك عشان الوضع الطبيعي كان ان هما لو بيفكروا صح يجروا الشبكة للشاطئ ويفضوها على الشاطئ. ايه اللي يخليهم يفضوها جوه السفينة تخليها تغرق؟ طب ليه عملوا كده؟ ده المسيح قال لهم كده. طب ليه قال لهم كده؟ عشان يقول لما الشبكة تدخل في المعمودية تصطاد السمكة تدخلها جوه السفينة اللي هي الكنيسة، ما يقعدش بره، لان بره الكنيسة لا يستطيع ان يخلص. فدخلهم جوه السفينتين اللي هو الامم واليهود، جروا السفينتين الى الشاطئ. المسيح قال لهم خلاص عايزين السمك ده، قالوا مش عايزين حاجة، تركوا كل شيء وايه وتبعوه. وقال لهم من الان تكون تصطاد الناس. صنع بي عظائم. ناخد نبوة ممكن تكون اخيرة في انجيل متى، وهو بيتكلم عن ميلاد المسيح، لانه بيقول ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية، وفي اخر آية في الحتة دي قال كما هو مكتوب بالنبي وانت يا بيت لحم ارض يهودا لست الصغرى بين رؤساء يهودا لان منك يخرج مدبر يرعى شعبي اسرائيل. فين النبي اللي قال كده؟ نلاقيها في ميخا صح 5 يقول ايه؟ الان تتجيشين يا بنت الجيوش، قد اقام علينا مترسة يضربون قاضي اسرائيل بقضيب على خده. اما انت يا بيت لحم افراته وانت صغيرة ان تكون بين الوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ ايام الازل. ايه ده؟ كلام في منتهى اللاهوت الواضح اهو. هيتولد واحد من فيه في بيت لحم افراطة، بالرغم انت بلد صغيرة ان تكوني بين الوف مدن يهوذا، منك يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل ملك اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ ايام الازل. عاملة زي الآية اللي المسيح زنق فيها الكتبة الفرسين، قال لهم هو المسيح هيكون يقرب إلى داود، قالوا له ابن داود. قال لهم لو هو ابن داود ليه داود قال بالروح قال الرب لربي اجلس عني، يعني كيف يكون ابنه يكون ربه؟ طبعا ما عرفوش يجاوبه. النهاردة أي طفل من الناس أحد لو قلنا له زي بقى أبوه ربه يقول ما دي حاجة عادي، ده اللاهوت والنسوت ومجمع نقيا ومجمع افسس اتحدوا مع بعض، اللاهوت مع النسوت بقى واحد، فيبقى ابوه وجده كمان وابنه وخالقه، مش كده؟ فسهله. منك يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ ايام الاذل. شوف بقى بقيه الايه تقول ايه؟ لذلك يسلمهم إلي حينما تكون قد ولدت والدة ثم ترجع بقية إخوته إلى بني إسرائيل ويقف ويرعى بقدرة الرب بعظمة اسم الرب إلهه ويثبتون لأنه الآن يتعظم إلى أقاصي الأرض. طبعا هذه الآية ذكرت في نفس الزمن اللي فيه أشعياء النبي قال في صح 7 هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. كان في ظروف سياسية بتمر بها البلد ان ملوك غرباء جايين قالوا ايه؟ ارام تآمرت بشر مع افرايم وابن رماليا قائلة نصعد على يهودا ونقودها ونستفتحها لأنفسنا ونملك في وسطها ملكا اسمه ايه؟ ابن طبئيل. كان في الوقت دوت ملك اليهود اسمه أحاز، وثلاثة ملوك اتحالفوا مع بعض قالوا هنطلع نشيله ونحط محله واحد اسمه ابن طبئيل يكون حليف ليهم. الكلام ده جابوا أشعياء وقالوا لأحاز النبي الملك وقال له فيه مؤامرة جاية عليك. طبعا أحاز ارتعد، فرد أشعياء قال له ايه، هكذا يقول السيد الرب لا تقوم لا تكون، يعني الكلام ده مش هيحصل ما تخافش، لا تقوم لا تكون، لأن رأس أرام دمشق اللي هي العاصمة ورأس دمشق رصين اللي هو الملك، وفي مدة 65 سنة ينكسر إفرايم حتى لا يكون شعبا، ورأس إفرايم السامرة ورأس السامرة ابن رماليا، إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. وبعدين قال له يا أحاز اطلب لنفسك آية عشان تطمن، يعني تطمن ان ربنا هينقذك من المؤامرة دي. ثم عاد الرب فكلم أحاز قال اطلب لنفسك آية من رب إلهك عمق طلبه او رفعه الى فوق. فقال أحاز بكل انتصار كده لا اطلب ولا اجرب الرب. فراح ربنا قال له حتى لو انت مطلبتش انا هديك علامة، اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إلهي أيضا؟ ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ زبدا وعسلا يأكل، متى عرف أن يرفض الشر ويختار الخير؟ لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يرفض الشر ويختار الخير تخلى الأرض التي أنت خاشم من ملكيها. وحصل بعد كده إن فعلا زوجة أشعية خلفت ولد سماه إيه؟ حد عارفه؟ أطول اسم في الكتاب المقدس. أيوه هو ده، ما هي شلال حاز بز اسمه كده. أول ما تسمعوه معروف يعني. ده من ضمن مسابقات الفلس بتاعت ناس، احد يقول لك ديني اطول اسم في كتاب مقدس، تقول له مهير شلال حاز باز. ايه بقى مهير شلال حاز باز؟ قال له هتسميه كده، ده ربنا اللي قال له كده، لان الكلمتين دول او الاربع كلمات دول معناهم قبل ان يعرف الصبي ان يدعو يا ابي يا امي تحمل ثروه دمشق وغنيمه السامره قدام ملك اشور. ده المعنى يعني العام بتاع العباره دي. اذا النبوه بتاعت هل عزراء تحبل اتحققت اياميهم، احنا متفقين معنا فات مش كده، ان في معنى تاريخي بيحصل وقتها ومعنى رمزي بيتحقق في المسيح ومعنى اسخاتولوجي يحصل في الابدية، متفقين على دي. لكن هم اليهود ففهموا ان دي خلاص اتحققت ايام اشعياء. وكلمة العزراء اللي مترجمة هنا عزراء اللي هي اكيد حد فيكم قرا الحتة دي جاية في العبري علمة او ألمة، تحتمل معنى فتاة، يعني كان ممكن هو بيترجم في الترجمة السبعينية بدل ما يكتب بارثينوس يكتب كلمة فتاة باليوناني يعني. ودي للتاريخ بتاعنا بيقول ان سمعان الشيخ وهو بيكتب عايز يترجمها فتاة، فالقلم ايه كسر، يكتب فتاة الكسر، كتب بارثينوس مشيت. انا عارف انا اكتب بارثينوس تخلف، بارثينوس في اليوناني معناها عذراء عذراء. الترجمة دي مترجمة على السبعينية. وعلى كده اوحي بروحي من روح القدس انه لن يرى الموت حتى يعين المسيح. وعاش لغاية ما شاف المسيح وقال له الان تطلق عبدك. يبقى ذات ميخة قريبة من اشعية ان كان البلد مهددة، فقالوا النبي قال له ان قبل ما تخافش هيجي ولد يخلص، هيجي ولد يخلص. فالنبوة اتحققت وقتها لكن كان لها البعد الرمزي للسيد المسيح ان هو المخلص، سمينه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. عشان كده الآية اتقالت بالمنظر ده، سمينه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياه. فهنا العذراء صارت أم المخلص زي ما تنبأ عنها ميخا وأشعياء. وكلمة بيت لح معناها إيه؟ بيت الخبز، بيت الخبز، لأن المسيح هو الخبز النازل من السماء
يبقى العذراء هي بيت لحم الحقيقيه